الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة الصالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. العدوان الأمريكي البريطاني يشن هجوما على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. البحرية الإيرانية تعلن إيقاف ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان، كانت قد استولت قبل ذلك بتوجيه من واشنطن شحنة من النفط الإيراني. محكمة العدل الدولية ترفع أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا حول ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة. تفاصيل النشر. أعلنت وكالة أنباء اليمن تنفيذ القوات المسلحة مناورة تحاكي السيطرة على مستوطنة افتراضية لكيان الاحتلال وأسر من تبقى من جنوده قبل تفجيرها. وقالت الوكالة إنه شارك بالمناورة التي تمت تحت عنوان جاهزون لمعركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. عدد من الوحدات العسكرية منها سلاح الجو المسير ووحدات ضد الدروع والقناصة والمدفعية والمدرعات. وخلال المناورة التي حضرتها قيادات عسكرية وشخصية اجتماعية وعدد من مشايخ ووجهات محافظة صعدة، أكدت القوات اليمنية وقوفها الكامل إلى جانب محور المقاومة لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن اليمن لن يتردد في فعل كل ما يستطيعه للدفاع عن الشعب الفلسطيني، مشددا على أن أي اعتداء أمريكي لن يبقى من دون رد. وقال السيد الحوثي إن الرد على أي اعتداء أمريكي على اليمن لن يكون فقط بمستوى العملية التي نفذت أخيرا بعشرة الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بل أكبر من ذلك. وأضاف أن الموقف اليمني في البحر كبد العدو الصهيوني ومن يقفون معه خسائر اقتصادية كبيرة، محذرا الدول العربية والإسلامية من الوقوع في الفخ الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني ضد الشعب الفلسطيني. استنكرت الأوساط السياسية اليمنية قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة العملية العسكرية البحرية المساندة للشعب الفلسطيني، واعتبرت أن القرار يدعم السلوك الأمريكي ويشرعن عسكرتها في البحر الأحمر، كما أنه يعد فضيحة جديدة للهيئة الدولية وتبعية قرارها للإدارة الأمريكية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
رفض واسع تبديه الأوساط اليمنية لقرار مجلس الأمن الأخير المتعلق بإدانة العمليات العسكرية البحرية المساندة لفلسطين. فالقوى السياسية في صنعاء تعتبر القرار الأممي داعما للسلوك والإرهاب الأمريكي الرافض لتوقف الجرائم والمجازر الصهيونية في قطاع غزة، وتؤكد أنه غير مؤثر إطلاقا على الموقف اليمني الداعم لفلسطين.
مجلس الأمن هو أداة بيد أمريكا ولا يمكن أن يخرج عن السياسات الأمريكية، ونحن في اليمن لا يخيفنا ولا نعتبر هذا القرار مؤثر، وستستمر عملياتنا حتى يتم إيقاف العدوان على غزة وفك الحصار، أما غير ذلك فلن نتوقف.
الأطراف السياسية في صنعاء وهي تستنكر قرار مجلس الأمن، فإنه بنظرها جاء نتيجة ضغوط أمريكية وفي إطار لعبة سياسية لشرعنة عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وتحالفها، وترى أنه يمثل فضيحة جديدة للهيئة الدولية وتبعية قرارها للإدارة الأمريكية، بالنظر لفشل المجلس سابقا الخروج بقرار يمنع العدوان الإسرائيلي على غزة.
يأتي قرار مجلس الأمن للشرعنة وتأكيد أن أمركة مجلس الأمن الدولي وصهينة الأمم المتحدة تتخذ قرارات الإدانة بحق المستضعفين ولا تخدم مصالح المستضعفين.
ومع سياسة الكيل بمكيالين من قبل مجلس الأمن، فإن قراره الأخير برأي صنعاء مسيس ومضلل للرأي العام لاعتماده على ادعاءات واشنطن بشأن أمن الملاحة البحرية لهدف تبرير تحركاتها العسكرية الأخيرة، وهو الأمر الذي تنفيه صنعاء مرارا مع تأكيدها أن الملاحة الدولية في البحرين الأحمر والعربي آمنة باستثناء أي سفن تخدم مصالح الكيان الإسرائيلي.
رفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي لارتكابه إبادة جماعية في قطاع غزة. وقال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا إن إسرائيل تكثف جرائمها منذ عام 48 وتمارس الفصل العنصري، وأكد فشل المجتمع الدولي بمنع الإبادة بغزة، مشيرا إلى مقتل مئات العائلات في القطاع دون بقاء أي فرد منها على قيد الحياة. بدوره قال وزير العدل في جنوب أفريقيا إن الفلسطينيين يقتلون في كل مكان يلجؤون إليه، مؤكدا انتهاك إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة. حول انطلاق جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكابه الإبادة الجماعية في قطاع غزة، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه إبادة جماعية في غزة، رفعت محكمة العدل الدولية أولى جلساتها. الفريق القانوني لجنوب أفريقيا طلب من المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، فرض تدابير مؤقتة، مقدما 9 مطالب على الكيان القيام بها، أبرزها وقفه الفوري لعدوانه على قطاع غزة، وكفه عن قتل الفلسطينيين وعدم منع المساعدات عنهم، معتبرا أن دور المحكمة لا يقتصر على تفسير اتفاقية منع الإبادة بل يمتد إلى الحرص على تطبيقها.
على مدار 96 يوما الماضية أخضعت إسرائيل غزة لما وصف بواحدة من أعنف حملات القصف في تاريخ الحروب الحديثة، ويقتل الفلسطينيون في غزة بالأسلحة والقنابل الإسرائيلية من الجو والبر والبحر، كما أنهم معرضون لخطر الموت المباشر بسبب الجوع والجفاف والمرض نتيجة للحصار المستمر الذي تفرضه إسرائيل.
لدى إسرائيل نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ويتضح ذلك من الطريقة التي يجري بها الهجوم العسكري الإسرائيلي، وهو منهجي في طابعه وشكله ويتضمن التهجير والقتل والتدمير.
وصرح الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أمام المحكمة أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال يكثف جرائمه ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وأنه يخضعهم لنظام فصل عنصري. وفي الدعوة المؤلفة من 84 صفحة تحمل جنوب أفريقيا كيان الاحتلال المسؤولية في عدم تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
وصفت وزارة خارجية كيان الاحتلال جنوب أفريقيا في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدها في لاهاي بأنها تؤدي دور ذراع قضائية في خدمة حماس. من جهته قال الصحفي الإسرائيلي في موقع إكسيوس بارك رافيد تعليقا على البيان إن وصول إسرائيل إلى هذا الحد هو فشل سياسي خطير من جانب حكومة نتنياهو، إلى جانب الفشلين الأمني والاستراتيجي الذي أديا إلى أحداث 7 أكتوبر. وألفت رافيد إلى أن هناك عوامل ساهمت في الفشل، منها السياسة المتطرفة وانعدام السرية والتصريحات غير المسؤولة لرئيس الحكومة والوزراء وأعضاء الكنيسة. أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت بأن شرطة لندن فتحت تحقيقا في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بقطاع غزة ما تسبب بتوترات بين تل أبيب ولندن. وأوضحت الصحيفة أن شرطة لندن طالبت المارين من المطارات البريطانية ممن لهم شهادة على جرائم الحرب والمعادية للإنسانية في غزة بالإبلاغ عنها، مضيفة أن شرطة المملكة المتحدة تدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق منذ نحو 10 أعوام في جرائم الحرب الإسرائيلية. بدوره أبدى رئيس وزراء بريطانيا السابق بوريس جونسون قلقه من تحقيق الشرطة ووصفه بالمزعج في احتجت تل أبيب لدى لندن. للمزيد بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه 97 نتابع التقرير التالي.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة دخل يومه 97 مع ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجازر دامية بحق المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية. طائرة الاحتلال ومدفعيته وصلت غارتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من القطاع مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع موقعة شهداء وجرحى. وتزامن ذلك مع ارتكاب جيش الاحتلال 14 مجزرة في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها أكثر من 140 شهيدا و243 جريحا بحسب وزارة الصحة في غزة. وفي قصف إسرائيلي على منزل سكني في مخيم خان يونس استشهد 7 أشخاص وأصيب 25 آخرون بينهم عدد من الأطفال، كما استشهد 5 فلسطينيين بينهم 4 أطفال في قصف استهدف أرضا زراعية تؤوي نازحين في رفح جنوبي القطاع، فيما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وسط غزة. وعن الوضع الإنساني في القطاع المحصر أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع غير قابل للوصف ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء طرق إنسانية آمنة تتيح توزيع المساعدات على نطاق أوسع في الأراضي الفلسطينية.
الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يوصف، والنقص في مياه الشرب والمرافق الصحية والظروف المعيشية المزرية أوجدت بيئة مثالية لانتشار الأمراض، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال ينطوي على تحديات يصعب تبديدها.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلية باولا بيتانكور أن غزة أصبحت غير صالحة للعيش وأن إعادة التوطين المؤقت لسكانها خارج القطاع خيار غير قابل للتطبيق، متهمة الكيان الإسرائيلي بالسعي إلى تغيير تركيبة قطاع غزة بشكل دائم بأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار والهجمات الواسعة النطاق والمنهجية على المدى والبنية التحتية المدنية.
أكدت مصادر صحية فلسطينية ارتقاء 6 شهداء بينهم صحفي في قصف إسرائيلي على سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين، فيما ارتقى 5 شهداء وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف نازحين شمال رفح. وقالت المصادر إن مستشفى ناصر في خان يونس استقبل 23 شهيدا وعشرة المصابين بينهم أطفال. قد وثقت وزارة الصحة في غزة 10 مجازر لقوات الاحتلال في الساعات الماضية راح ضحيتها 112 شهيدا ونحو 200 جريح. إلى العناوين. العدوان الأمريكي البريطاني يشن هجوما على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية. البحرية الإيرانية تعلن إيقاف ناقلة نفط أمريكية في بحر عمان كانت قد استولت قبل ذلك بتوجيه من واشنطن شحنة من النفط الإيراني. محكمة العدل الدولية ترفع أولى جلساتها بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا حول ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا في الحديث عن مقدمات نتفهم من خلالها ما يهمنا وما يفيدنا في معرفة قيمة هذا الدعاء العظيم، دعاء السمات الشريف الذي ورد إلينا عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين. ففي هذا الدعاء الشريف يتكلم الداعي مع ربه ويتوسل إليه بجملة أسماء عظيمة جليلة القدر عنده سبحانه وتعالى. هذه الأسماء التي كما ينقل في بعض النصوص الشريفة، هذه الأسماء التي في بعض منها كما ينقل في بعض النصوص الشريفة تكون الإجابة، فكيف بتمامها كما في هذا الدعاء الشريف؟ عندما يسأل الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان بن سعيد العمري قدس الله روحه الشريفة أنه بعضهم يسأله أنه يا سيدي ما بالنا نرى كثير من الناس يصدقون شبور اليهود على من سرق منهم. شبور اليهود هو الاسم الآخر لدعاء السمات كما ينقل في كتب علمائنا، وقد فصلنا هذا المعنى في حديث سابق. المهم هذا المعنى أي شبور اليهود هو الاسم الأعظم أو بعض الاسم الأعظم كما يستفاد من بعض النصوص الشريفة. المهم هذا السائل يسأل يقول بعض الناس يسمعون ويقبلون من اليهود على ما يقومون به من دعاء ويحصلون به من نتائج، يعني عندما يدعون بأدعيتهم الخاصة يصلون إلى نتيجة من استجابة الدعاء، ثم بعد ذلك يقول والحال أنهم ملعونون على لسان عيسى بن مريم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف نفهم هذا المعنى؟ فيقول له إن لهذا علتان، يعني يريد أن يفسر له هذا السبب، علة ظاهرة وعلة باطنة. ما هي هذه العلة الظاهرة وما هي هذه العلة الباطنة؟ قال: فأما الظاهرة فإنها أسماء الله ومدائحه، إلا إنها عندهم مبتورة وعندنا صحيحة موفورة عن ساداتنا أهل الذكر، نقلها لنا خلف عن سلف حتى وصلت إلينا. إذن هذا الدعاء الذي يستعمله اليهود ويعبر عنه بالشبور إنما هو يحتوي على أسماء مبتورة وليست كاملة كما هي في أيدينا، خصوصا في هذا الدعاء الشريف دعاء السمات المقدس. مع هذا البتر في هذه الأسماء إلا أنهم يحصلون على نتيجة من استجابة الدعاء من قبل الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى واقعا يستحق النظر ويستحق الالتفات، أن بأيدينا معنى من المعاني الحقيقية التامة المؤدية إلى استجابة الدعاء، ولا بد علينا أن نقدر هذه النعمة العظيمة، أننا بأيدينا هذا السلاح الذي لا يرد من قبل الأعداء إذا أردنا أن ندعو به عليه. هذا المعنى هو الذي يجعلهم يقولون أنه نحن نحب أن تملي علينا دعاء السمات، يعني هذه الحادثة التي من خلالها أو بسببها كانت أن عرف الناس دعاء السمات، لذا قالوا نحن نحب أن تملي علينا دعاء السمات الذي هو للشبور حتى ندعو به على ظالمنا ومضطهدنا والمتخاتلين لنا والمتعززين علينا. هذا المعنى نجده في نصوصنا الشريفة بتعريف هذا الدعاء الشريف. هنالك نص آخر يريدنا عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، كما يعبر في الرواية قال أبو جعفر باقر علم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال لنا الإمام سلام الله عليه في تبيين فائدة هذا الدعاء الشريف وتبيين أهمية هذا الدعاء الشريف؟ قال: لو يعلم الناس ما نعلمه من علم هذه المسائل وعظم شأنها عند الله وسرعة إجابة الله لصاحبها مع ما ادخره من له من حسن الثواب لاقتتلوا عليها بالسيوف. يعني لو نريد أن نفتح كل ما عندنا من العلوم بحسب ما يتحمل الناس ونعرفهم بقيمة هذه الأدعية وقيمة شأن هذه الأدعية وما تستلزمه من سرعة الإجابة الإلهية للداعي بها مع أنه يحصل على الثواب لاقتتلوا للحصول عليها بالسيوف، وهذه كناية عن شدة التعلق بها بعد أن يتعرف الناس على أهميتها. ثم فإن الله يختص برحمته من يشاء، على أن هذه الأدعية التي تعطى لكم وتعلمون عليها إنما هذا اختصاص من قبل الله سبحانه وتعالى بكم، أن اعرفوا أن الله سبحانه وتعالى زودكم بأسلحة وبمقومات لا يقف أمامكم عدو لو فعلا استطعتم أن تستفيدوا من هذه الأدعية. هذا المعنى. ثم يقول: أما أني لو حلفت لبررت أن الاسم الأعظم، هذا المعنى أي أني لو قلت قسما بالله، أي لو حلفت أن في هذا الدعاء الاسم الأعظم، لو حلفت بأن هذا المعنى موجود لبررت، أي لصدقت أن في دعاء السمات الشريف هو مضمون ومكنون فيه الاسم الأعظم، أن الاسم الأعظم قد ذكر فيها في هذه الأسماء التي ذكرت في هذا الدعاء الشريف. فإذا دعوتم فاجتهدوا في الدعاء بالباقي وارفضوا الفاني، فإنما عند الله خير وأبقى. ثم قال: هذا هو من مكنون العلم ومخزون المسائل المجاب عند الله تعالى. وهذه الوصية من قبل إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، أن نستفيد من الدعاء فيما ينفعنا لآخرتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك بحق محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إطلالة على الموسيقى الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من سلسلة حلقات برنامجكم إطلالة على الموسيقى الإيرانية. رافقونا.
أعزائنا المستمعين، منذ عدة حلقات وحديثنا حول الموسيقى المحلية في إيران، ولقد ذكرنا أن تنوع القوميات في إيران أدى إلى تنوع الموسيقى المحلية، لكن عامل الزمان والمكان هو الآخر له دور في هذا التنوع في موسيقى تتميز بالجاذبية.
وفي هذه الحلقة أيها الأكارم، حديث جديد حول الموسيقى المحلية الإيرانية، وقبل أن نشرع به ندعوكم لسماع قطعة موسيقية من الموسيقى الرائجة.
أيها الكرام، إنما استمعتم إليه يعرف باسم شيرفخاني، وهو نمط من الموسيقى رائج في بندر عباس، أحد الموانئ الإيرانية الواقعة على ساحل الخليج الفارسي.
وهذا اللحن الموسيقي لشاعرين هما فايز ومفتون، والملفت للنظر هنا أن هذا اللحن يعزف في حفلات الزفاف والأعراس وكذلك في مجالس العزاء، فهو إذن حاضر في مراسيم الحزن والفرح معا.
ومما يميز شيرفخاني السار عن شيرفخاني الحزين هو الأشعار التي تنشد، وعلى ما يبدو فإن شيرفخاني مستل من لحن إيراني معروف باسم دشتي، ولقد مرت الإشارة إليه خلال الحديث بالموسيقى الفولكلورية الإيرانية.
ومن أهم آلات الموسيقى أيها الأكارم في جنوب إيران آلة الزرنة، وهي من نوع الآلات الهوائية، ويستفاد منها أحيانا في عزف قطعة شيرفخاني آنفة الذكر.
وفي مدينة ميناب من مدن جنوب إيران يوجد نوع طويل من الزرنة، الآلة الموسيقية تستخدم في عزف المقطوعات الموسيقية المحلية المتنوعة.
ويصاحب الزرنة النقرة على الطبول الكبيرة، ويخالط أصوات هذه الآلات أناشيد وأغان بالفارسية وأحيانا بالعربية لقرب المنطقة من دول عربية مطلة على الخليج الفارسي.
Thank you. حضرات المستمعين الأفاضل، تعالوا نحدثكم بالموسيقى المحلية في جزيرة قشم الإيرانية.
أجل، في جزيرة قشم ينتشر نوع من الموسيقى هو مزيج من الموسيقى الإيرانية والعربية والساحلية، وهذا النوع يسمى باسم إسفا، وإسفا تعزف في الأعراس والأعياد.
ويقوم بعزف إسفا مصحوبا بالطبول ملاحو السفن والصيادون الذين يجتمعون في الطرق والميادين في مجالس سرور وابتهاج.
أحبتنا الأفاضل، ما زال برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، من بعد فاصل عودة للحديث.
حضرات المستمعين الأفاضل، من الباحثين الإيرانيين في مجال الموسيقى الإيرانية المحلية الباحث محمد رضا درويشي، وألف درويشي حتى الآن عشرات الكتب والمقالات حول هذا النوع من الموسيقى الإيرانية.
وحول الموسيقى في مدينة بوشهر من مدن جنوب إيران، وفي كتابه الموسيقى المحلية الإيرانية وبالطبع هو بالفارسية، كتب الباحث محمد رضا درويشي يقول: تتفرع الموسيقى في بوشهر إلى فرعين هما الموسيقى الدينية والموسيقى غير الدينية.
وتمثل الموسيقى الدينية في بوشهر حسب قول هذا الباحث جزءا مهما من ثقافة المنطقة، وأشهر أشكالها ما يعزف في مراسيم العزاء.
وللموسيقى الدينية في بوشهر دور في بلورة أقسام أخرى من الموسيقى الدينية في أنحاء مختلفة من إيران.
أما الآلة المستخدمة في الموسيقى الدينية البوشهرية فهي الدمام، وهو طبل مزدوج أسطواني الشكل يتم النقر على وجهيه معا بواسطة أعواد خشبية.
ولشهرة الدمام في هكذا موسيقى ربما أدى إلى تسمية الموسيقى المعزوفة معه باسمه، لكن هناك آلات أخرى تشارك الدمامة مثل البوق والصنج.
وتنطلق موسيقى الدمام من مكان ما وتتجول مع أهل العزاء قرابة نصف ساعة، ثم يحل الجميع في مسجد أو حسينية أو تكية، وفيها تقام مراسيم العزاء لساعتين، وتصاحب الموسيقى أذكار ينشدها كبار السن في العادة ويرددها معهم الحاضرون.
ويقال إن أول من أسس لهذا الشكل من الموسيقى في بوشهر الملاح أو القبطان عباس، الذي كان يعيش في المنطقة هذه قبل 100 عام.
وعرف عن هذا الشخص أنه كان يضرب على الدمام وهو في قاربه وسط الماء في أنغام تتناغم مع أصوات أمواج البحر التي تلاطم قاربه من هذا الطرف وذاك.
Thank you. مستمعين الأفاضل، ومن أشكال الموسيقى الدينية في بوشهر موسيقى تعرف باسم دمدم سحري، وهي خاصة بشهر رمضان المبارك، حيث يطوف في الطرقات والأزقة كل جماعة من 3 أشخاص يضربون على الطبول لإيقاظ الصائمين استعدادا لوقت السحر.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا انتهت حلقة أخرى من برنامج إطلالة على الموسيقى الإيرانية. أنتم في الحلقة القادمة على موعد مع نوع آخر من الموسيقى المحلية في إيران، إنها موسيقى خراسان.
حتى ذلك الموعد نستودعكم الله وفي أمانه.
إلى اللقاء.
بريق الكلام.
إن القلوب منازل، وليست كل المنازل آمنة وطيبة. جاء في التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن شيعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج قصص وأساطير إيرانية. أيها الأحبة، في الحلقة السابقة كان لنا حديث حول الأدب غير المدون في إيران، وقلنا أنه يتميز بسلاسة الأسلوب وبساطة العبارات بالمقارنة مع الأدب المكتوب. والأدب الإيراني غير المدون هو الآخر، مصبوب في قالبين، قالب النثر وقالب الشعر. ومن منثورات هذا الأدب القصص الطويلة التي كان الناس يسمعونها من أفواه ناقلها. هؤلاء الناقلون كانوا يتجولون في الأزقة والأسواق، وكان الناس يجتمعون حولهم لمتابعة أحداث القصة التي تعرض على مدى أيام. وخلال العصر الصفوي، أي في القرنين 16 و17 للميلاد، صارت المقاهي أماكن لسرد هذه القصص. وثمة تحول آخر ظهر كذلك في ذلك العصر، وهو تدوين غير المدون من الأدب، وكان بعض الكتبة يجالسون ناقلي القصص ليكتبوا ما يذكرون. وهكذا ظهرت مخطوطات لهذا النمط من الأدب هي اليوم من تراث الماضي، وربما لوحظت قصة واحدة نقلها أشخاص عديدون تتفاوت في بعض أحداثها، والسبب في هذا هو الحذف والإضافة التي يتحكم بهما ناقل القصة فيزيد منها أو ينقص. إن من أهم القصص الإيرانية التي دونت قبل العهد الصفوي مستمعين الأفاضل ما يلي: سمك عيار، اسكندر نامة، داراب نامة، فيروز شاه نامة، وقصة حمزة. إن اللون الغالب على هذه القصص هو اللون الملحمي أو الحماسي، ومن خلال البحوث التي أجراها الباحثون في تاريخ الأدب الفارسي اتضح أن مصدر الملاحم والحماسات الكلاسيكية والعامية واحد، غير أن رواة الملاحم الكلاسيكية هم المثقفون من الشعراء والأدباء من أمثال الفردوسي صاحب الشاهنامة الملحمة المشهورة. إن القصص العامية أيها الإخوة والأخوات هي مرآة لحياة الإيرانيين عكست جوانب حياتهم، ومن هذه القصص القصص الدينية والقصص العاطفية والقصص الحربية والأساطير التي تروى أحداثها على لسان الحيوانات. ولطالما نقلت لنا أمثال هذه القصص عادات وتقاليد الإيرانيين، فهي ساهمت في تسجيل حوادث المجتمع والتاريخ الاجتماعي. أما أبطال هذه القصص مثل إسكندر نامة وداراب نامة فهم الملوك والأمراء، وإذا كان الحدث التاريخي قد مازج الأسطورة في هذا النوع من الأدب عند الإيرانيين، غير أنه أي هذا الأدب أكد على دور المرأة في المجتمع، وفي بعض الأحيان تكون المرأة بطلة القصة، وفي هذا دليل على مكانة المرأة في الأدب والثقافة في إيران. حضرات المستمعين الكرام، لا زال برنامج قصص وأساطير إيرانية يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد لحظات نعرض لكم قصة هذا اليوم، فتابعونا.
كان محمد شابا يعيش مع والدته، وكان يعمل صيادا، وذات ليلة اصطاد حيوانا له جلد شديد اللمعان. سلخ محمد الجلد هذا وقرر أن يقدمه إلى الملك هدية. وبين كان محمد في الطريق إلى قصر الملك، لقاه الوزير وأعجب بما في يده من جلد الحيوان. اقترح الوزير على الصياد محمد أن يبيعه الجلد، إلا أن محمدا رفض العرض، فأضمر الوزير له الشر. وسر الملك لما رأى جلد الحيوان، فأمر الوزير أن يعطي بعض المال لمحمد الصياد، إلا أن الوزير أخذ الصياد إلى مكان خال وانهال عليه ضربا. ومن بعد هذا راح الوزير يكيد المكائد لمحمد، فقال للملك: اطلب من هذا الشاب أن يصنع لك قصرا من عظام الفيلة. وأمر الملك الصياد بهذا، إلا أن الصياد رجع إلى بيته كئيبا، ولما رأت أمه آثار الكآبة على وجهه سألته الخبر، فذكر لها أمر الملك. هنا علمت الأم ولدها كيفية صيد الفيلة. أحضر محمد مادة مخدرة ووضعها في نبع ماء، وجاء فيل ليشرب من هذا الماء، وتبعه فيلة آخرون، وهكذا غطوا جميعا في سبات عميق. فاستخرج محمد عظامهم، ومنها صنع قصرا للملك، لكن الوزير هذه المرة كافأه بالضرب كذلك. واستمر الوزير في إيذاء هذا الصياد، وحث الملك على أن يطلب منه الإتيان بابنة ملك الصين. ورحل محمد إلى الصين، كانت رحلته شاقة جدا، وساعده القدر على أن يظفر بابنة ملك الصين، لكن بعد امتحانات شاقة. واصطحب محمد الأميرة إلى مدينته، وطلبت الأميرة من الملك أن يسمح لها بالاستراحة مدة 40 يوما خارج قصره وفي بيت محمد. وافق الملك على ذلك. أما الوزير فقال للملك: إن محمدا هذا يقدر على كل شيء، فاطلب منه أن يوفر لنا فرصة اللقاء بآبائنا وأجدادنا. وأمر الملك محمدا بهذا، وبتدبير الأميرة الصينية نصب للملك والوزير فخ في المقبرة، ووقع الملك والوزير في الفخ حيث سقطا في حفرة كانت لهما حفرة الموت. وتزوج محمد من ابنة ملك الصين، وأقاموا الأفراح والليالي الملاح في القصر، ونصب محمد نفسه ملكا على تلك الديار. وكانت عاقبة السوء للملك ووزيره لسوء تدبيرهما.
أعزائي المستمعين، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع لقصة هذا اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى في حلقة قادمة من برنامج قصص وأساطير إيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حضرات المستمعين الأفاضل، إلى أوراق من التراث حيث نتصفحها، وبدءا بتحف العقول. قال الإمام موسى الكاظم عليه السلام في وصيته لهشام: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول.
أمثال عربية.
قالت العرب: ابدأهم بالصراخ يفر. قال أبو عبيد: هذا مثل قد ابتذلته العامة وله أصل، وذلك أن يكون الرجل قد أساء إلى الرجل فيتخوف لائمة صاحبه فيبدأه بالشكاية والتجني ليرضى منه الآخر بالسكوت. يضرب للظالم يتظلم ليسكت عنه.
وقالوا أيضا: بعت جاري ولم أبع داري، أي كنت راغبا في الدار إلا أن جاري أساء جواري فبعت الدار.
قال الصقعب بن عمرو النهدي حين سأله النعمان: ما الداء العياء؟ قال: جار السوء الذي إن قاولته بهتك وإن غبت عنه سبعك. التوكل على الله.
قال أبو ذر رضوان الله تعالى عليه: كان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم يتلو هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. ثم يقول: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. دهاء عمرو بن العاص.
كتب معاوية إلى عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة أن يقدما عليه، فقدم عمرو من مصر والمغيرة من الكوفة. فقال عمرو للمغيرة: ما جمعنا إلا ليعزلنا، فإذا دخلت عليه فاشكد ضعف واستأذنه أن تأتي الطائف أو المدينة، فإني إذا دخلت عليه سألته ذلك فإنه يظن إنا نريد أن نفسد عليه. فدخل المغيرة فسأل أن يعفيه فيأذن له، ودخل عليه عمرو فسأله مثل ذلك، فقال له معاوية: قد تواطأتما على أمر، وإنكما لتريدان شرا، ارجعا إلى عمليكما. شعر الحكمة.
قال الشاعر أبو العتاهية: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد رأيت الحرص صيره ذليلا. فتجنب الشهوات واحذر أن تكون لها قتيلا، فلرب شهوة ساعة قد أورثت حزنا طويلا. من لم يكن لك منصفا في الود فابغ به بديلا، وعليك نفسك فرعها واكسب لها فعلا جميلا. الراوية الكذاب.
قيل إن قاسا كان يكثر الحديث عن هرم بن حيان، فاتفق هرم مرة معه في المسجد وهو يقول: حدثنا هرم بن حيان مرة بعد مرة بأشياء لا يعرفها هرم. فقال له: يا هذا، أتعرفني؟ أنا هرم بن حيان، والله ما حدثتك من هذا بشيء قط. فقال له القاس: وهذا أيضا من عجائبك، إنه ليصلي معنا في مسجدنا 15 رجلا، اسم كل رجل منهم هرم بن حيان. كيف توهمت أنه ليس في الدنيا هرم بن حيان غيرك؟
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من هذا التصفح الجميل في أوراق من التراث، على أمل اللقاء بكم في موعد آخر من هذا التصفح.
قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم، إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة فإني وعزتك من النادمين. يا رب ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم سامحني يا راحم ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. عندي معاصي أنا داري فيها، لكن الألم بعض الذنوب اللي نسيت شلون يسامح القلم. وإذا أقول أنت الغفور بذنبي فيك إش ما نجم، ظلمي عبادك من يسامح ظلمي وانت المنتقم. رحمك يا الله من ذا الذي تنساه من لطفك الكريم، ارضي الورى عني لا لم يخب ظني في فضلك القديم. سامحني يا راحم ارحم عذابي. يا ربي طلابك.
الشهادة. يا ويلي خايف مستحي منك ولا عندي عذر، كل ما أقول اغفر إلهي تقول يا عبدي اش كثر. مو انت عني بعيد